جنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غد. بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد. بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن. وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام.
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع هذا اللقاء المبارك من برنامجكم أروقات الوقف، هذا البرنامج الذي يأتي بالتعاون مع مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله. في مطلع هذا اللقاء المبارك يسرنا أن نرحب بضيفي صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
أهلا بك أبا عبد الله، وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات، حييتم.
سؤال شيخ يتبادر للكثيرين من هؤلاء الذين يهتمون بالأوقاف ونوازلها المعاصرة، ما الذي تغير في طرق النظارة وكذلك في مشمولاتها؟
نعم، الحقيقة تغير الشيء الكثير كما ذكرنا في الحلقة السابقة.
نعم.
كانت الأعمال بسيطة والمتابعات يسيرة، الآن صار فيه قطاع استثمار في الأوقاف وقطاع إدارة ومنح وقطاع نظارة وإشراف، وصارت فيها متغيرات كثيرة. ينبغي أن يعنى بهذه المتغيرات في حساب أجرة الناظر ومشمولات أجرة الناظر المعتبرة في هذا. هل تكون هذه الأعمال جزء من النظارة أو بعضها؟ هل الذي يستحقه الناظر يوافق أجرة المثل على مجرد الإشراف على هذه القطاعات الكبيرة أو أقل أو أكثر؟ كل هذه أسئلة الحقيقة لا تستطيع أن تعطي حكما شاملا لكل الحالات والصور، فأنا أحيلها إلى الفتوى الفردية الشخصية في هذا عن كل حالة.
جميل.
لأنها راجعة أيضا إلى الخبرة، فإن زادت زيادة فاحشة أجرة الناظر عن هذه المشمولات كما ذكرت في سابقا، هذا فيه يكون وقف جنف، وصية جنف، والنص الواقف بهذا فيه جنف كبير، يوصي بمثلا 10%، و10% الحقيقة ثروات طائلة. هو لا يعني أجرة المثل في الواقع مثلا 2%، والباقي هذا كله وضعها يعني ليس من عمله، فهذا يحتاج إلى يعني مراجعة ويحتاج إلى دراسة شاملة في هذا حتى تعطى حقها ولا يغمط الوقف. يأتي بعض الناس يقولون إنفاق كثير على الإدارة وعلى النظارة بوضعها المعاصر الحالي، وهذا خطأ. والتوسع الشديد جدا يحتاج إلى مراجعة قطاعات، كأنك في شركات عظمى وكبرى، أو كأنك في دائرة حكومية لها درجة من الشمولية، هذا فيه نظر. ولهذا أنا أدعو إلى دائما الهيكلة المالية والإدارية بين وقت وآخر، حتى نعرف أن هذه الأقسام التي نشأت والأشخاص اللي نوظفوا، دور مجلس النظارة ودور مجالس الإدارات واللجان التنفيذية وغيرها، هل تستحق هذا أو لا تستحق؟ فهنا ينبغي البحث في هذا. وقد تكون كل هذه الأعمال هي مشمولة بأجرة الناظر، وقد تكون هذه الأعمال غير مشمولة بأجرة الناظر بحسب مقدار هذه الأجرة وحسب نص الواقف. ولكن نص الواقف إذا سكت نص وسكت عن بقية الطرق الحديثة لإدارة الوقف، هذا للواقع فيه نظر، الواقع واعتبار الأعراف والخبراء بهذه الأعراف، الأعراف العامة والأعراف في إدارة الأوقاف، لأن هذا عرف خاص في إدارة الأوقاف، والعرف العام عند الناس أيضا، كلها لها نظر وزوايا للحكم على أعيان القضايا وأفراد المسائل. نعم.
والشيخ الكريم، يعني ربما أيضا لو كان هناك يعني عناية كبيرة جدا في الجوانب الإدارية حتى لا يكون هناك ترهل في هذه المؤسسات الوقفية في متابعة
عناية كبيرة في الرقابة قصدك؟
في الحوكمة وفي الرقابة.
نعم،
وفي الجوانب.
نعم،
الإدارية.
نعم، العناية بالأمرين، العناية أن هناك فريق صحيح قادر على القيام بالعمل، ولا نديرها بطريقة كما يقولون شيخ القبيلة. يأتي شخص واحد يوزع له مئات الملايين أحيانا من ريع الوقف بالطريقة الاعتيادية البسيطة دون أن يراعي أبسط طرق الصرف وكفاءة الإنفاق وكفاءة حتى المنح نفسه الوصول إلى المقاصد الشرعية. هذا أيضا غير صحيح. نحن نحتاج إلى فريق، نحتاج إلى نظم إدارية حديثة، ونحتاج إلى موارد بشرية، ونحتاج إلى طرق حديثة للإدارة. لكن الإمعان في التشبه بالعمل التجاري البحت، الإمعان أقول نأخذ من العمل التجاري ما نحتاج إليه، ما نحتاج إليه فهذا بعيد. أو محاكاة العمل الحكومي أحيانا، سواء كانت الطريقة الحكومية الصحيحة في 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 هذه الموارد أو كانت خاطئة ينبغي أن تراقب وأن تعدل من قبل الجهات الرقابية في هذه الحكومة. فقضية إطلاق كلمة المحاكاة هذه خطيرة، وقضية ما يسمى بالإدارة التقليدية لاستثمار الوقف وفي كفاءة المنح أيضا خطأ أن نعالجه بالطرق التقليدية. الخطر هو قضية الترهل وزيادة الأقسام والأشخاص، أجرة النار إذا كانت كثيرة على غير وجه المعتاد، هل تشمل مثل هذه الأعمال التفصيلية أو لا تشمل؟ كل هذا ينبغي أن يدرس من الزوايا التي ذكرتها حتى لا يظلم الوقف ولا يظلم المستفيدون من هذا الوقف.
جميل شيخنا، يعني ربما هناك مصفوفات في الأوقاف يثور حولها الجدل وما بين أخذ ورد، وعلى رأسها قضية الإعلام، هل من حديث في ذلك شيخنا؟
نعم جميل. الجانب الإعلامي والتعريفي وكذلك التسويقي الحقيقة قد تحتاج إليه هذه الأوقاف. هل نصرف على الجانب الإعلامي من الوقف؟ هل نصرف على الجانب الإعلامي التسويقي، تسويق الفكرة الوقفية التي ينتجها هذا الوقف من الوقف؟ الجواب راجع إلى الخبرة. نعم، فنحن نؤصل القضية ونعطي القوس باريها، فالخبير هو الذي يقول هذا المشروع الذي ينتجه الوقف وهو مهم، طيب كيف يسوق؟ لأن إذا ما نجح التسويق معناه في خسائر فادحة تتعلق بذات المشروع نفسه.
صحيح.
وكذلك أيضا التعريف الإعلامي بأهمية هذا المنتج الوقفي، المنتج الذي ينتجه الوقف لينفع الناس. فإذا العملية الإعلامية في الوقت الحاضر صارت غاية في الأهمية. لكن أيضا نعود، لا هناك مبالغات وعقود أحيانا تصل إلى ثلث ونصف المشروع نفسه في عملية التسويق والإعلان. قد الخبرة تقتضي هذا المبلغ لأهمية المشروع وقد لا تقتضي. لكن يأتي إنسان غير خبير ولا سأل خبير ثم يقول الإعلام مهم وأثره خطير والتسويق الناعم وغير الناعم وأهميته وكذا، ثم يبدأ هو بأخذ الأفكار مجردة مثل طالب العلم أو العام اللي يأخذ الأفكار الشرعية ثم يقوم بتطبيقه ولا يعرف كيف تطبق. نقول أيضا في مجال الخبرة لا تأخذ الإعلام كفكرة والتسويق كمهمة جيدة ثم تنفق عليها بحجة أنها غدت مهمة في عملية يعني الانتفاع من هذا المنتج. فلذلك أيضا لا ننفي ولا نثبت من قضية مشمول أجرة الناظر، فهي حاجة ومهمة لكن لا بد من خبير. الآن في عملية إدارة المخاطر، بعض الجهات إذا كان عندها مبلغ معين فإنها لا بد يكون خبير في إدارة المخاطر لعقد حلقة نقاش في هذا المشروع الاستثماري مثلا. وهذا يغيب عن كثير من النظار الحقيقة، يأتي مبالغ بالملايين أحيانا، مخاطر متنوعة، مخاطر أمنية، مخاطر قانونية، ومخاطر مالية، ومخاطر في الاستجابة والقبول، فهي كثيرة. فإذا عظم المشروع وكبر فينبغي أن تكون العناية بكل هذه الجوانب، لا في التسويق ولا في الإعلام ولا في المخاطر، أن يكون عناية من خلال بصمة الخبرة.
جميل شيخنا حفظكم الله، يعني فيما يتعلق كذلك في الإعلام، وأرى أنه غاية في الأهمية في التسويق للمشروعات الوقفية. أحد المؤسسات الوقفية لديها إدارة خاصة بتحكيم الخطط الاستثمارية للمؤسسات الخيرية بشكل عام، فتقوم هذه المؤسسة الوقفية باختيار برامج جماهيرية من أجل تسويق هذه المشاريع الخيرية لهذه الجمعيات الرسمية التي تحت مظلات رسمية وتقديمها كذلك للجمهور. ربما أنها تصرف لنفرض مليون ريال على هذا البرنامج الجماهيري، لكن ربما في نهاية العام قد يكون هناك تحصيل لأكثر من 30 مليون ريال قيمة ما تم يعني حقيقة استقطابه من أموال المشاهدين لهذه المؤسسات الخيرية التي تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة. رأيكم بهذا التوجه لبعض المؤسسات الوقفية؟
هذا أيضا يرجع إلى الجانب التسويقي والإعلامي، في التسويق وفي إعلام.
جميل.
التسويق خرج بالصفة الإعلامية، فإذا درس هذا بطريقة صحيحة فيجوز، وأيضا بضوابط الشرعية فيما يتعلق بأجرة المسوق.
جميل.
أجرة المسوق أحيانا يكون فيها مبالغة شديدة جدا في أجرة المسوق لا تتلائم مع العمل المطلوب، وإنما فيه تسابق وتسارع إلى الجماهير، هل ينبغي أن تضبط بالطريقة الشرعية ومن خلال أهل الخبرة أيضا، وكل منتج ينبغي أن يعرض الحقيقة على الخبراء قبل الدخول فيه.
جميل.
لأن الحقيقة هذا فيه حق خاص للوقف وحق عام للناس المتبرعين ينبغي أن يرعى من الناحية الشرعية، لا من القناة الإعلامية ولا من قبل النظار ولا من أي حتى من الجهات الحكومية أيضا، ينبغي أن يراعى ذلك من جميع الزوايا.
جميل. إذن مشاهدينا الكرام فاصل قصير، نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم في أروقة الوقف، فكونوا معنا.
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
منطقة نجران أرض العراقة والتراث والثقافة على مر تاريخ الجزيرة العربية منذ العصور القديمة وحتى وقتنا الحالي. وفي مدينة نجران افتتحت مؤسسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية فرعها عام 1431 للهجرة، وبفضل الله حقق الفرع في هذا العام إنجازات عديدة كان لها أكبر الأثر على مناحي الحياة المتنوعة في 8 مجالات مختلفة. ففي المجال الاجتماعي تلقى دعم الفرع 105 مشاريع مخصصة لأعمال البر من كفالة الأيتام والفقراء والبرامج التأهيلية والتنموية والأسرية والزواج الجماعي. أما في مجال التعليم فحظي 81 مشروعا بدعم الفرع، وقد توزعت على كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم والدور النسائية ودورات التطوير. وفي مجال المساجد يشرف الفرع بتقديم الدعم إلى 84 مسجدا ليشمل البناء وتجهيز الصوتيات والتزويد بالمكيفات والفرش. وأما في مجال الدعوة فقد استفاد من دعم الفرع 65 مشروعا شملت الملتقيات الدعوية والدورات العلمية والبرامج الدعوية لشرائح المجتمع كافة. وفي مجال الصحة أسهم الفرع في دعم 9 مشاريع توزعت على برامج توعية المرضى والعاملين في المجالات الصحية وطباعة كتاب المريض وآداب زيارته. وأما مجال تأسيس الكيانات فقد تلقى دعم الفرع في تأسيس 7 جمعيات خيرية متخصصة في الصحة والأيتام والأسرة وتحفيظ القرآن الكريم. كما أقام الفرع 10 لقاءات عامة للتواصل مع الجهات الخيرية، إضافة إلى 10 دورات تدريب وتطوير لقيادات الجهات الخيرية والعاملين فيها.
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، بعد أن كنا وياكم في متابعة لهذا الفاصل نعود للترحيب بضيفنا الكريم في هذا البرنامج المبارك أروقة الوقف، صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا والخبير في الأوقاف الإسلامية. مرحبا بك شيخنا الكريم.
أهلا بك وسهلا بعبد الله وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات.
نقول خبير في أحكام الأوقاف الإسلامية.
لست خبيرا متعلما. الله
وفقكم الله شيخنا الكريم. لو تكلمنا هنا عن أحكام الوقف الجماعي.
الوقف الجماعي صورة من صور الأوقاف الحقيقة، وهي جيدة، وأتمنى على الجهات المختصة وهي الهيئة العامة للأوقاف أن تتبنى نظاما لهذا العمل.
جميل.
وهذا الحقيقة سيعزز مواقف الأوقاف. ولا أحصي الذين عرضوا علي مبالغ كثيرة يسألون عنها طبعا.
نعم.
ماذا نفعل بها؟ هذه 100,000 وهذا 50,000. فالحاجة من هنا، وكذلك الجماعة حتى للمبالغ الكبيرة جدا فيه ما يسمى بوفر أو توفير التكاليف. لكن الأحوج الأوقاف الصغيرة، هذا عنده 50,000 وصية لوالده وهذه 100,000 ما يدري ماذا يفعل بها، فترخص جمعية معينة لإدارة هذه الأوقاف. هذا من يعني هو نوع من وقف الأوقاف.
لكن شيخ
وارى أنه تنظم هذه حتى لا تكون مسألة غير دقيقة وتركز فيها المسؤوليات ويكون اختيار الناظر بطريقة وفي جمعية عمومية من قبل هذه الأوقاف الصغيرة في اختيار النظار وإجراءات كثيرة ينبغي أن تحوكم من الناحية النظامية والتشريعية.
لكن شيخ الكريم يعني فيه هناك أوقاف رسمية تحت مظلة جمعيات لتحفيظ القرآن الكريم أو جمعيات بر وغير ذلك، لا يمكن أن تدفع هذه الأموال مثلا لتشييد برج سكني وتجاري؟
هذه من صور الأوقاف الجماعية،
يكون جزء منها
الجمعيات في القرآن، جمعية البر تعلن عن أسهم وقفية بناية فيها 100 مليون ريال والسهم الوقفي يمكن 500 ريال أو 1000، هذا وقف جماعي
جميل،
والغالب أنه يرخص من الجمعية فهذا نوع من الأوقاف الجماعية، لكن هذا الآن تحت سلطة الجمعية. أنا أريد أولئك الناس الذين يسألون دائما عندهم أموال قليلة ويحتاجون إلى أن يجمعوا، يحتاجون إلى قواعد تصدرها هي العامة الأوقاف أو لائحة أو حتى النظام أحيانا، أو تدخل في نظام الهيئة، في نظام اللائحة التنظيمية للهيئة، فممكن أن تدار هذه العملية بطريقة جيدة وبإشراف الجهة المختصة.
يعني هم الشيخ الكريم يريدون الانفراد بأوقاف مستقلة من خلال هذه الأموال القليلة، هذه رغبتهم؟
لا بالعكس، هم لا يريدون الانفراد، يريدون الاجتماع.
يريدون الاجتماع،
هذا الوقف الجماعي، هم يجتمعون في وقف وتعرف حصته وتسجل بطريقة معتبرة عند الموثق.
جميل.
الموثق الأهلي، ويأخذ وثيقة على أنه يملك هذه الحصة في هذا الوقف. أما الآن ما عندك الآن يعني صلاحيات للتعاون مع كتابة العدل لتوثيق هذه الأشياء.
طيب الشيخ الآن
هذه إذا تولتها الهيئة العامة للأوقاف، نظمتها من ناحية التوثيق الرسمي، ونظمتها من حيث اللوائح، من حيث الضبط، من حيث تركيز المسؤوليات، هذا يحتاج إلى لائحة.
من أيضا ناحية نوعية المشروع، نوعية المشروع هذا، يعني بمعنى أن الهيئة العامة للأوقاف يكون لديها مثلا خبراء يتم من خلالها جمع هذه الأوقاف الجماعية ووضعها في مشروع.
طبعا من الصعب أن الهيئة تقوم بهذا. الهيئة العامة هي جهة إشرافية ورقابية وتطويرية أيضا للأوقاف، يعني التطوير هو المهمة الأساسية للهيئة العامة، وليس فقط مجرد الرقابة.
تسن تشريعات.
نعم، تسن تشريعات وتمكن الجمعيات وترخص من وزارة العمل من جهة الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، من جهة الشكل القانوني والنظامي، والإشراف في المحتوى عند الهيئة العامة للأوقاف.
نعم. شيخ الكريم، أحكام منتجات الأوقاف في المجالات المتنوعة سواء كانت صحية أو تعليمية أو كذلك إنمائية أو سكنية وغير ذلك.
نعم، الحقيقة جيد، كلمة الابتكار رائعة وجميلة، لكن أيضا ينبغي أن نحذر. المجال مفتوح في الاستثمار وفي العمل وفي جعل الوقف، كل الوقف جعله في منشأة صحية، أو كل الوقف مثلا جعله في منشأة تعليمية أو في إسكانية، إنشاء الوقف في أصل إنشائي، كل هذا من الأعمال الجيدة، لكن أيضا ينبغي أن يحذر في عملية الابتكار. بعض الناس الابتكار هو المبهر.
نعم.
الابتكار ما هو إلا وسيلة. نعم. لا يجوز أن نعطل لأجلها الغاية أو أن نؤثر فيها لأجل الغاية. يأتي إنسان بوقف غريب وشكل جديد ويبهر الناس من هذا الشكل ويمتعهم، كأنه إنسان يمتعهم بألعاب أو بتمثيل ونحو ذلك، لكن في النهاية المحصلة غير معتبرة. فالمقصود بالابتكار هو عمل ابتكاري ينتج أكثر مما تنتج الأعمال التقليدية. لا من جهة الوصول إلى المستفيد، ولا من جهة نوعية الخدمة، ولا من جهة اختيار المسار الاستثماري أو حتى المسار الخدمي الذي نقدمه، حتى لو لم يكن استثمارا. كل هذا نحن نبحث عن المبتكرين، لكن لا تكون يعني إشعاع الابتكار عندنا سبب من أسباب تضييع المقاصد. نحن نضيع المقاصد لأجل الوسائل. فكل المسائل التي ذكرتها كلها من الوسائل الجيدة في هذا المقام، سواء كانت منشآت صحية أو جامعية أو تعليمية، توقف لله عز وجل وتكون مثلا للموهوبين أو تكون للفقراء مثلا، أو تكون منشأة أبحاث ودراسات جامعية مثلا، وتكون يعني تجارية غير ربحية، بمعنى أن ما ينتج من الأرباح لا يذهب إلى جيوب من أنشأ هذه المنشأة أو هذه الجامعة، وإنما يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى التطوير وإلى الأبحاث وإلى الامتداد وإلى إيصال الخدمات وإلى المنافسة التي تؤدي إلى رخص الأسعار في المجال الصحي والتعليمي والإسكاني. كل هذه مقاصد شرعية جيدة وحسن أن تلتفت إليها الأوقاف وتعنى بها عناية مميزة.
إذن كل الشكر والتقدير مشاهدينا الكرام، بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء لضيفنا المبارك في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، الشكر يتواصل لكافة العاملين بمؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف وهي الجهة الراعية لهذا البرنامج. كذلك نشكركم مشاهدين الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في لقاء قادم من برنامجكم أروقة الوقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.